بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. لما ذكر فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب، بين بعد ذلك: يجب عليك أن تخاف من الشرك لئلا يفوتك فضل التوحيد وتكفير للذنوب ودخولك الجنة بغير حساب. والشرك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشرك الأكبر، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو تقول الشرك دعوة غير الله مع الله، كلاهما صحيح، إما هذا التعريف أو هذا. هذا القسم الأول الشرك الأكبر. القسم الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: قسم في الأمور الظاهرة مثل التميمة، هذه ظاهرة في البصر، والقسم الثاني من الظاهرة في السمع، يعني الشرك أصغر نعرفه بالسمع مثل حلف غير الله. أي الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا. والظاهر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نراه بأعيننا كالتميمة مثلا، والقسم الثاني نسمعه بآذاننا مثل حلف غير الله. هذا هو القسم الأول، قسم شرك أصغر ظاهر. القسم الثاني شرك أصغر خفي، يعني في الباطن، وهو الرياء. وبعض أهل العلم يجعل الرياء قسما ثالثا من أنواع الشرك، وهو الشرك الخفي، لكن الشرك الخفي يدخل في ضمن الشرك الأصغر في أحكامه، ويدخل أيضا في تقسيمه. ولو قسمت الشرك الأصغر إلى شرك ظاهر يصح، ويكون يدخل تحته النوعين، ويدخل تحته النوعان، وإن شئت سميت الشرك الخفي. وتعريف الشرك الأصغر هو ما جاء النص بأنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وهذا أيضا في الأقوال وفي الأعمال. في الأقوال مثل الحلف أيضا بغير الله، كقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهنا أتى النص لأن من حلف بغير الله فقد وقع في الكفر أو الشرك. وقد يكون في العمل مثل: من تعلق تميمة فقد أشرك. فقد أشرك هنا أتى لفظ الشرك، لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر. فإذا قيل: ما الضابط في معرفة أن هذا النص أتى للشرك الأصغر أو الأكبر؟ نقول: لا يخلو. إذا كان وقوعه في الشرك بالتلفظ به على سبيل التعظيم فهو شرك أصغر، مثل شخص قال والنبي معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك أصغر. فلو حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام معتقدا أنه ينفع أو يضر، نقول لا، انتقل هنا إلى شرك أكبر. فإذا إذا تلفظ بالشرك معتقدا أنه سبب فهو أصغر، معتقدا أنه سبب معظما له فهو أصغر. القسم الثاني في العمل، يعني إذا أتى النص في أمور عملية ليست لفظية واعتقد أنها سبب فقط لا تجلب نفعا ولا ضرا فهو شرك أصغر. من تعلق تميمة فقد أشرك. فإذا كان يعتقد أن هذه التميمة سبب في جلب النفع وسبب في دفع الضر فهو شرك أصغر. فإذا كان يعتقد فإن كان يعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر فهو شرك أكبر. إذن الضابط في الشرك الأصغر كل نص أتى بلفظ الشرك أو الكفر ولم يصل للشرك الأكبر. فإذا قيل كيف نعرف أنه وصل أو ما وصل، نقول إذا فعل ذلك معظما له أو معتقدا بأنه سبب فهو شرك أصغر، وإلا فهو شرك أكبر. والشرك الأكبر يترتب عليه أحكام. الحكم الأول أنه أن صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. والحكم الثاني لا يدخل الجنة البتة والعياذ بالله، كما قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، مخلد في النار. وكما قال سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. الحكم الثالث أن الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا، فإذا أتى صاحبه يوم القيامة لا يغفر، يعني ليس تحت المشيئة، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا قيل إذن كيف ينتقل الشخص من الكفر للإسلام، نقول بالتوبة، إذا تاب يمحو الله عز وجل عنه أثر ذلك الشرك. أما في الآخرة إن مات على الشرك فهو لا يكون تحت المشيئة أصحاب الكبائر. الحكم الرابع أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله لعظم ذنبه. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه أحكام الشرك الأكبر تدل على خطورته، ولو لم يأتك منه إلا أن المرأة يحرم من دخول الجنة ويخلد في النار لكفى به رهبة وخوفا. هذه الأحكام العامة أما آثارها فكثيرة، مثل غضب الله عز وجل، مثل غضب الله عز وجل على الكافر، ومثل بغض الله عز وجل للكافر كما قال سبحانه إنه لا يحب الكافرين، ومثل أن الشيطان يكون قرينا له يؤزه إلى كل شر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا، وهكذا. فأثاره عظيمة، لكن هذه الأحكام الأربع العامة له. فهذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر أحكامه ما يلي: أولا صاحبه لا يخلد في النار، وإنما يكون على قدر ذنبه في النار والعياذ بالله، فلا يخلد. والحكم الثاني أنه لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط الذنب الذي قارنه فحسب، مثل لو أن الشخص قام يصلي رياء فتزينه للصلاة تزين صلاته للناس في الصلاة يحبط هذه الصلاة ويأثم لاقترافه ذلك الذنب ولا يحبط أعماله الصالحة المتقدمة. الأمر الثالث أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله، يعني لا يكون تحت المشيئة، وإنما يعذب بقدر ذنبه أو يكون تحت الموازنة. ومعنى تحت الموازنة ينظر إلى ذنب هذا الشرك الأصغر مع حسناته، فإن رجح هذا الشرك الأصغر مع حسناته دخل النار، وإن كانت حسناته كثيرة أكثر من هذا الشرك الأصغر تؤخذ من حسناته ولا يدخل النار، وإن دخلها بعد فناء حسناته لا يخلد فيها. والشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، فهو أعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة وأعظم من الزنا، فمن حلف بغير الله فذنبه أعظم من الزاني، ومن حلف بغير الله فذنبه أعظم من السارق، وهكذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، أما الحلف بغير الله وإن كان صادقا فهو شرك، فدل على أن الشرك أعظم من كبائر الذنوب. ولا يظن الشخص بأن لفظة الشرك الأصغر معناه أن ذنبه قليل، بل إن ذنبه عظيم. يكفي أن المرء قد أشرك مع الله عز وجل شيئا من خصائصه سبحانه وتعالى، سواء في اللفظ أو في الفعل. وهنا المصنف قال: باب الخوف من الشرك، يعني باب وجوب الخوف والحذر من الشرك لعظيم خطره مما سبق من الأثار المتقدمة، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والمرء يحذر الشرك بنوعيه بمعرفة التوحيد، فإذا رسخ علمه في التوحيد يخاف الشرك. والأمر الثاني بأن يعلم المسلم الشرك ليحذره، مثل يعلم بأن الذهاب للسحرة كفر بالله، يعلم بأن التمائم شرك بالله كما سيأتي، يعلم بأن الحلف غير الله شرك، وهكذا. فقال: باب الخوف من الشرك.
وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
يعني من خطر الشرك وأنه يجب أن تخاف منه أن الله لا يغفر هذا الذنب أبدا والعياذ بالله، بخلاف الكبائر تحت المشيئة. لذلك قال عز وجل في آيتين اثنتين في سورة واحدة لبيان أهمية ذلك الأمر وهو التوحيد، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكر هنا في هذه الآية، فساق مصنف هذه الآية لبيان أثر من أثار الشرك، وهو عدم مغفرة الله عز وجل لصاحب الذنب ولا يكون تحت المشيئة. وهذا للشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. نعم.
وقال الخليل عليه السلام:
ويجب على كل مسلم أن يخاف على الشرك، أن يخاف على نفسه من الشرك، وليس هذا أي الخوف خاص بعامة الناس أو بمن بعد عن الإسلام، لا، بل حتى إن الصالحين قد ينالهم الشرك وهو الشرك الخفي. ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فقد يكون الشخص ذا صلاة وصدقة وعبادة يأتي الشيطان عليه من باب الرياء، مثل تحسين صلاته، مثل تجميل صوته للآخرين ليمدحوه، ومثل تقصير الثوب مثلا ليمدح، وهكذا. المقصود أن الشرك يجب أن يخافه جميع الناس، حتى الصالح من الخلق، بل حتى العالم، بل حتى المجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق في الصحيح: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق. فيسأل الله عز وجل المجاهد فيقول: يا رب عملت فيك. فقال: بل عملت ليقال فلان مجاهد، يعني لتمدح. فقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ويؤتى بالقارئ فيقول: يا رب قرأت القرآن فيك. قال: قرأت القرآن ليقال فلان قارئ، يعني لتمدح. وقد قيل: مدحوك. ثم يسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى المتصدق فيقول: يا رب تصدقت فيك من أجلك. فقال: تصدقت ليقال فلان متصدق. فقد قيل: ثم يسحب على وجهه إلى النار. فانظر إلى ثلاث فئات من عباد الله الصالحين: مجاهدون، قراء للقرآن والعلم، وأغنياء، بل صالح الأغنياء ويتصدقون ومع ذلك يسحبون وجوههم إلى النار مع وجود أصل الإسلام عندهم. فيكان الشرك قد يدخل على المجاهد وعلى صاحب العلم والقرآن وطالب العلم والصالح، وكذا على الغني فغيرهم من باب أولى. نعم.
وقال الخليل عليه السلام: واجلبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم. قال وقوله عز وجل: واجلبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة وبنى معه إسماعيل الكعبة وهو خليل الرحمن ومن أولي العزم، يقول: يا رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أخشى يا رب أن يقع في الشرك. فإذا كان إمام الحنفاء وإمام الموحدين يخشى على نفسه الشرك فغيرهم من باب أولى. لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم. وكلما قوي توحيد الشخص كلما زاد خوفه من الشرك، وكلما قل توحيده من الله كلما أمن. وهذه سنة الله عز وجل. ذلك تجد الخائف من الشرك هو الموحد حقا، وكلما زاد توحيده زاد خوفه، والعكس بالعكس. ولهذا قال ابن القيم: لا يجمع الله لعبده خوفين، إما أن يخاف في الدنيا أو في الآخرة. فمن كان يخاف من الله في الدنيا أمن في الآخرة، ومن كان يأمن في الدنيا ما يخاف من الله ولا من الشرك في الآخرة يخاف. نعم.
وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أخوف علينا من الغنى، وأخوف علينا من الدجال ومن غيره من الفتن، هو الشرك الأصغر الرياء. وهو حب الظهور وحب المدح وحب السمعة والعياذ بالله وهكذا. واجعل الضابط عندك واجعل الضابط عندك أن مدح الناس وذمهم لك سواء، أن تراقب ربك واعمل الصالح ولا تنظر لمدحهم، وإذا عملت الصالح لا تنظر إلى ذمهم لك. فلو قالوا مثلا لماذا تصلي الفروض أو هذا يصلي الصلوات الخمس في المسجد، لا تنظر لذم الناس لك. فضبط الإخلاص أن يكون مدح وثناء الناس لك أن يكون مدح وذم الناس لك سواء. والخلق لا يملكون جنة يدفعونك إليها ولا نارا يدخلونك إليها، وأن الذي يملكها الله، فعلق قلبك بالله سبحانه. وسنة الله عز وجل أن من يرائي ينفضح بين الناس، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من يرائي يرائي الله به، يعلمون الناس، يظهر الله عز وجل للناس بأن هذا مرائي، وفي الآخر يرائي به أمام الخلق. ومن يسمع يسمع الله به، يعني الذي يسمع الناس بالقراءة وغير ذلك لغير الله، الله يسمع به فيعلم أن الناس، فيظهر للناس أن هذا غير مخلص، وفي الآخر يسمع الله به أمام الخلق بأن هذا غير مخلص. والمخلص هو اللي يدخل القلوب، ولا يدخل قلوب الخلق إلا من أخلص. والمخلص يحيا عمله الصالح، والمخلص تحيا آثار عمله الصالح أثر من حياته. فإذا مات يظهر علمه ويظهر تظهر مؤلفاته مثلا وتظهر دعوته أكثر مما لو كان حيا. أما المرائي يدفن عمله بترابه فلا ينتفع. وكلاهما يعمل، لكن السعيد من أخلص لله. هذا قيل كيف أخلص لله؟ نقول عليك بالدعاء، ومن أجمع الدعاء اللهم يسرك الإخلاص في القول والعمل، وبالإخلاص تضاعف الأعمال، وبالإخلاص الله يكفيك شرور الإنس والجن. لذلك قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وغير المخلص وغير المخلص يتخبطه الشيطان ويرديه، وما نخلص مع الله الله يحفظه سبحانه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري.
قال عن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ساق المصنف هذا الحديث في باب الخوف من الشرك، أن المشرك إن مات يدخل النار مخلدا فيها والعياذ بالله. فإذا كانت هذه عقوبة الشرك نبتعد عنه ونحذره ونسعى إلى تحقيق الأصل وهو التوحيد لله سبحانه. قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أو من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهذا يدل على قرب الجنة والنار من الخلق، فما بينه وبين فما بينهم وبين دخولها إلا الموت. من مات دخل النار وهو يدعو لله ندا، من مات وهو موحد يدخل الجنة، فدل على قرب الجنة. ما بينك وبينها إلا توقف هذه الأنفاس. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم. كذلك ساق المصنف هذا الحديث لبيان الخوف من الشرك ولبيان الفرح للموحد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فإذا كان التوحيد يدخل المرء الجنة يسعى المرء لتحقيقه، وإذا كان ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان الشرك يدخل الجنة، فإذا كان الشرك يدخل النار ويحرم صاحبه من الجنة، والتوحيد يدخل صاحبه الجنة فيجب علينا أن نخاف من الشرك لندخل في النار وأن نسعى للتوحيد ندخل الجنة.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
لما ذكر المصنف رحمه الله فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب والعذاب، ومن خاف من الشرك وعرف خطره وجب عليه أن يدعو غيره إلى هذا التوحيد، فلا يجوز المسلم أن يعرف التوحيد ويكتمه في صدره ولا يبثه للناس، بل من عرف التوحيد وجب عليه أن ينشره بين الخلق، وهذا هو نهج الأنبياء. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله لنبيه: أدعو إلى سبيل ربك. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني دعوا غيرهم. وإذا بعد الناس عن زمن النبوة يكثر الجهل فيهم، وواجب على الموحدين أن يؤلموا غيرهم هذا الدين، لأن من في قلبه رحمة يشفق على غيره أن يكون قد تخبطه الشيطان وكان من حزبه وخلد في النار والعياذ بالله. نعم.
وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية.
نعم. قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني، يعني أنا وأتباعي ندعو إلى الله على بصيرة، يعني ندعو إلى هذا الدين، إلى توحيد الباري عز وجل. فإذا كان هذا نهج الأنبياء يجب على من اقتفى أثرهم أن ينهجوا نهجهم بالحكمة والموعظة الحسنة وتعليم الناس بالرفق واللين مع بيان الأدلة لهم والحجج والبراهين النيرة ليقلعوا جذور الشرك من قلوبهم إن كانوا وقعوا فيها.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله.
ذكر بعد ذلك لما ذكر الآيتين ذكر حديث ابن عباس، قال وعن ابن عباس رضي الله عنه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اليمن، قال ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر مصنف آية في الدعوة إلى التوحيد، قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إلى آخره. دل هذا ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الداعي يجب عليه أول ما يدعو لمن هو واقع في الشرك أن يدعو للتوحيد. فلو أتى داع إلى قوم يطوفون على الأضرحة ويتعلقون بها ويدعون من دون الله وهم لا يصلون ولا يصومون، فلا تذهب للفرع وهو الصلاة والزكاة وتعلمهم وتأمرهم بها، وإنما أول ما تبدأ تعلمهم التوحيد، فإذا صلح الأصل تدعوهم لبقية الفروع. لذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، التوحيد. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن دل على أن نهج الأنبياء بعث غيرهم لتعليم الناس التوحيد، و النبي عليه الصلاة والسلام وصى هذه الأمة ببيان شرعه لهم، لذلك في صحيح البخاري قال بلغوا عني ولو آية. فهذا أمر لجميع الأمة المحمدية بتبليغ هذا الدين، يعني بتبليغ دين النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ومن لم يبلغه أثم لأن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بلغوا. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني فيهم بقايا، فيهم نصرانية وفيهم أيضا يهودية، وكانوا إذاك على تلك الملة، فبين لهم أول ما يدعوهم إليه وهو التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
يعني ما تبدأ بالصلاة وهم مختلطون بالشرك، فإذا تطهرت قلوبهم من درن الشرك تدعهم بعد ذلك للصلاة. إذا قال فإن أطاعوك لذلك للتوحيد فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
يعني إذا استجابوا للركن الثاني من الدين انتقل الركن الثالث من الدين وهو الزكاة. فعليهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، يعني صدقة واجبة وهي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وما بين لها أن الزكاة أول ما يدعى مع تفريط في الزكاة، وإنما تبدأ بأصل الدين، لأن إيتاء الزكاة وإقام الصلاة لو فعلت وفي شرك ما تنفعهم الأعمال. وياتب الرحمن
فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم،
يعني وإياك وأنفاس أموالهم، يعني النفيسة من أموالهم، يعني لا تأخذ، يعني إذا رضوا بالزكاة فلا تأخذ أنفس الشيء في الزكاة ولا تأخذ أنفس الإبل في الزكاة، وإنما المتوسط منها. وإياك وكرائم أموالهم.
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه.
نعم. الدعاء قد يستجاب، قد يعجل باستجابته في الهيئات أو في الأزمان أو في الأحوال أو في الأمكنة. فمن مظان إجابة الدعاء في الأزمان مثل الثلث الأخير من الليل، ومثل آخر ساعة من الجمعة، ومثل بين الأذان والإقامة، هذا في الأزمان. وفي الهيئات من مظنة إجابة الدعاء السجود، كما قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومن مظان إجابة الدعاء في الأمكنة مثل عرفة، ومثل الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، ومثل الدعاء على الصفا وكذا الدعاء على المروة. هذه أمكنة. وهناك أحوال مظنة لإجابة الدعاء مثل دعوة المظلوم. قال ابن عقيل يستجاب للمظلوم بسرعة. ومن الأحوال التي يعجل فيها إجابة الدعاء المضطر، قال سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. فدعوة المظلوم وإن كان كافرا مستجابة، فلا يشترط المظلوم في دعوته أن يكون مسلما. والله عز وجل يعاقب الظالم ولو لم يدعو المظلوم عليه، كما في قصة أصحاب البستان في سورة القلم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، لأنهم حلفوا لا يأتوا إليها مصبحين ولا يستثنون، يعني يأتون قبل أن يأتي الفقراء ويأخذ ثمرها ليحرم الفقراء، وهذا ظلم لهم لأنه حق لهم، فالله انتصر للفقراء. وسنة الله سبحانه أن الشخص لا يظلم إلا الضعيف، أما من هو أقوى منه ما يظلمه، الشخص لا يظلم من هو أقوى منه، يخاف منه، وهذا الضعيف الله ينصره لأنه ضعيف، فإياك أن تحتقر الضعيف فالله معه. نعم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه.
نعم. ساق المصنف هذا الحديث كما سيأتي لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى علي بن أبي طالب بأنه إذا أتى خيبر ونزل بساحتهم قال فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فبين النبي عليه الصلاة والسلام هو يرسل الرسل حتى للقتال ادعهم للتوحيد أولا، فإن أسلموا كفت السيوف عنهم، لأن الإسلام لا يتشوف في القتل وإنما يدعو الناس، فإن أسلموا فهذه نعمة للداعي والمدعو، والجهاد شرع لمن يقف وجه الدعوة فقط، أما إذا الطرف الآخر قابل الدعوة لا نقاتله. لذلك قال ولما سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر السنة السادسة: لأعطين الراية غدا، الراية العلم الذي يرجع إليه الجيش أو السرية في حال الكر والفر، فهو من رموز القوة، ليعرف أن القائد هنا مثلا وأن أتباع هذا الجيش في هذا المكان، ومن يحمل الراية الذاك مفضل ومعظم، إما لفضله أو لإيمانه أو لشجاعته أو لغير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله هنا رجل مفضل الله يحبه وهو يحب الله، يحب الله لأنه امتثل أوامره واجتنب نواهيه، ويحبه الله وهذه هي المنقبة العظيمة التي لا يعرف أحد هل وصل إليها المرء أم لا إلا بالوحي، فكل الناس يدعي أنه يحب الله، لكن من الذي الله يحبه؟ ليس ذاك إلا من صدق في محبة الله وامتثل أوامره. لذلك قال: يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه.
يفتح الله الحصن على يدي حصن خيبر، وكانت من الحصون المحصنة لليهود، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم لكثرة أذيتهم. نعم.
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها،
يدوكون أن يخوضون ويتكلمون، كل شخص يقول من اللي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلان أو فلان أو فلان، لأن هذه منقبة كبيرة وشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله ورسوله يحب هذا الرجل، ومن كان الله عز وجل يحبه أدخله الجنة. نعم.
فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها.
هذا يدل على سرعة، يدل على منافسة الصحابة رضي الله عنهم للأعمال الصالحة، فلما قالوا أعطينا الراية غدا يحب الله ورسوله كلهم يرجو أن ينال تلك الراية لينال ذلك الفضل العظيم، وهذا الكثير في الصحابة يتنافسون لمثل هذه الأعمال. ومنه كما في صحيح البخاري أن عمرو بن العاص وكم من جهات العرب ذكي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتى هو وإياه ما معهم أحد، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ظن منه يقول أنت، لما في له. قال عائشة، قال فمن الرجال يا رسول الله يريد أن يقول أنت؟ قال أبوها. قال ثم من يريد أن يقول هو؟ قال عمر. وما ذاك إلا لمحبة الصحابة بأن ينالوا ما شهد لهم، ما بأن ينالوا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالوحي بفضل ومنقبة لهذا الشخص. لذلك تسارع الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطاه، وهذا يدل على أن قلوب الصحابة معلقة بالله ومعلقة بالآخرة. نعم.
فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه.
نعم. قال أين علي بن طالب؟ قيل هو يشتكي عينيه، يعني رجل مريض، رجوا أن يختار أحدا منه، أن يختار أحدا منهم بدلا منه،
فأرسلوا إليه فأتي به فلصق في عينيه.
نعم، يشتكي عينه من الرمد. نعم.
فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه.
نعم.
ودعا له.
نعم. فأرسلوا إليه، يعني طلب أن يسلم أن يأتي به لأنه لا يرى أو ضعيف البصر أو متألم، فأتي به يسلم فبصق في عينيه فبرأ، وهذا من أعلام النبوة، كما أن عيسى عليه السلام يبره الأكمه والأبرص، النبي عليه السلام بصق في ريقه، وهذا يدل على أن أنه يجوز التبرك لريق النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره في حياته فحسب، أما بعد مماته فلا، إنما التبرك بطاعته عليه الصلاة والسلام. نعم. فبصق في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع، برئ تماما، وهذا علم من علام النبوة.
ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع.
ودعا له، بصق ودعا له. نعم.
وأعطاه الراية.
نعم، دفع إليه الراية إنفاذا لوعده، لأعطينا الراية غدا، رجل يحب الله ورسوله، فانفذ وعده وأعطاه الراية. وكان علي من شجعان الصحابة ومن أقويائهم ومن أبطالهم، لكن عمر أشجع منه وأبو بكر أشجع من جميع الصحابة، قال شيخ الإسلام، وهذا باتفاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم،
يعني اذهب بأنا وتمهل، لا برفع صوت ولا جلجلة، اذهب إلى قريب من الحصن، لأن ديننا ليس فيه أمور غير محمودة، بل إنما هو أتى لإنقاذ الناس، لم يأتي للتمثيل بهم ولا لقتلهم ولا سلبهم. لا، انفذ على رسلك، أدن وأنت عليك السكينة بمن معك من الجيش حتى تصل إلى الحصن،
ثم ادعوهم إلى الإسلام.
هذا الدين العظيم ليس فيها مجية ولا فيه أمور لا تحمد، فمقصود الدين نشر الإسلام. سر رويدا ثم وصلت الحصن تقول لهم أنا أدعوكم لدين الله عز وجل وتوحيده، إن استجابوا كف عن قتالهم، ما استجابوا يخيرهم بين الجزية ويبقوا في أماكنهم ويبقوا على كفرهم مع دعوة المسلمين لهم، ما استجابوا دفع الجزية ولا الدين، حين ذاك أمر الله عز وجل بقتلهم لأنهم مستكبرون عن عبادة الله. نعم.
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه.
نعم، يعني ادعوهم للإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني أخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الإسلام من الصلاة والزكاة وغير ذلك، يعني ادعوهم لأصل الدين ثم بين لهم ما يجب عليهم بعد ذلك من حقوق في الإسلام. نعم.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم، النعم، حمر النعم، يعني النعم حمرها في اللون كانت هي أنفس أنواع الإبل عند العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايتك لرجل واحد أنفس لك من إبل كثيرة مد البصر من أنفس الإبل، لأن هذه تزول بالدنيا، لكن هداية الرجل واحد عمله يجري لك في الثواب، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دعا، لا ينقص من أجره شيئا. ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا يدل على جواز الحلف في الأمور الدينية. قال ابن القيم رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم حلف على أمور الدنيا في 83 موضعا. أما أمور الدنيا الله قال: واحفظوا أيمانكم. أما الدين فيجوز الحلف فيه، مثل شخص يقول: والله إن التوحيد نافع، والله إن الشرك ضرر كبير. أما الحلف لأمر الدنيا فالأصل فيه حفظ اليمين، حتى لو كان الشخص صادقا لا يكثر من الحلف، هذا من قواعد من ما يقدح في كمال التوحيد الواجب، لأن كثرة الحلف في استهانة بالمحلوف. إذا كان الشخص حافظ يمينه لا يحلف إلا في أمر عظيم، دل على أن الشخص معظم لمن يحلف به، وسيأتي هذا.
يدكون أن يخوضون.
نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: تبرك النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خاص بحياته؟ وكيف يوجه صنيع الصحابة في احتفاظهم بشعره ومنه أم سلمة؟ لكن ما بقي شيء الآن منه، يعني أم سلمة في صحيح مسلم احتفظت بعرقه ووضعته في طيب، قالت: وكنا نتبرك به. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الحديبية وغيرها كانوا يتسابقون إلى شعره بل إلى نخامته، لكن بعد موته الآن ما فيه، ما يثبت أن فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى بأن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يثبت، هذه دعوة. لكن الآن ما بقي شيء من آثاره حتى نتبرك بها، فما بقي منه سوى سنته عليه الصلاة والسلام. يقول: بعض الناس يقع في الشرك الأكبر من جهل، هل يعذرون بهذا الجهل هل يخلدون في النار؟ الجهل بالشرك الأكبر لا يخلد، لا يعذر بالشرك، هذا رأي شيخ الإسلام ورأي ابن القيم ورأي أئمة الدعوة جميعا، والنصوص تدل عليه. قال سبحانه عن الكفار لما دخلوا النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فما قبل عذرهم، فاعترفوا بذنبك سحقا لأصحاب السعير. وقال ربنا: إن أطعنا سادتنا وكبرانا فضلونا السبيل جهلا منهم، ما ذلك ما يعذرون. والله يقول: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن قامت عليه الحجة، فمن سمع بشيء اسمه إسلام قامت عليه الحجة، ومن سمع بشيء اسمه قرآن قامت عليه الحجة، ومن سمع بشيء اسمه محمد عليه الصلاة والسلام قامت الحجة. وهذه الأمور الثلاثة لا تكاد تخفى على أحد من أهل الأرض، حتى لو سألت اليهودي البوذي أو غيرهم أحد هذه الثلاثة إن لم تكن جميعا يعرفونها. يقول: ثبت في صحيح مسلم أن عمر طلب من أويس القرني أن يدعو له. عمر بن الخطاب طلب أن يدعو طلب من أويس القرني أن يدعو له لأن الرسول قال له إذا رأيته اطلب منه أن يدعو لك. فعمر ما ذهب مباشرة قال ادعو لي، وإنما ذهب عمر له امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لمسألة الدرس الماضي، وهو أن الأفضل أن الشخص لا يطلب من أحد أن يدعو له. يقول ثابت صحيح البخاري رضي الله عنه كان تحت بعض شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم في جزء فضل الصحابة كانوا يشكون بها، بس ما بقي منه شيء الآن، يعني أي شيء منه في حياته لو موجود نستشفي به، لو عمامته موجودة، لو برده موجودا نأخذها، لكن ما بقي شيء. يقول هذا الممتازة ما بين الحجر الأسود وبل كعب من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، هذا قول عن ابن عباس لكن ما ورد مرفوعا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.